هنا 21 سبتمبر FM تقدم هدى ونور، مقامات هداية إلى الحق، يعدها ويقدمها حمدي زياد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين. أما بعد، أيتها المؤمنات، أيها المؤمنون الكرام، أيها السامعون والسامعات، تحية الله لكم. ووصلنا في قول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. في نور الله المبين، في الآيات الماضيات تحدثنا عن نعمة الهداية وعن ما يترافق بها من الخطوات العملية لأمة تواجه أعداءها، وبين الله تعالى في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أن المؤمنين في زمن الخلاف يخالفون إلى الحق ويذهبون إلى الحق ويصرون على الحق ولا يتركون الحق. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يهدي الناس ويقول لهم: أتتركون الهدى حينما تأتيكم البلايا؟ ما هكذا المؤمنين؟ ما هكذا الصادقين مع الله؟ أم ظننتم أن الله خلقكم وتعبدكم بغير ابتلاءات؟ ما هكذا العقول الراشدة ولا هكذا النفوس السامعة؟ بمعنى لا بد من الابتلاءات بجميع أنواعها، وأن يمر عليكم ما مر على الأولين، ولكن الابتلاءات في حياة المؤمن هي قليلة وإن كانت شديدة، ويعقبها الفرج والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي قضية وشأن ومسار الأمم من قبلكم، مستهم البأساء. قيل البأساء هي الجوع نقيض النعماء، أي الظروف الاقتصادية الشديدة، والضراء المضار في الأموال وفي الأنفس وفي الممتلكات وفي النفوس وفي المعنويات. وزلزلوا، أي جاء الخوف الشديد الذي زلزل قلوبهم، فثبت المؤمنون من الزلزلة هذه، وأنزلق الفاجرون حينما زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، أي إلى الأوقات الحرجة الشديدة التي يصبح النبيون ويصبح المؤمنون معهم منتظرين بفارغ الصبر للفرج. لا ينبغي ونحن نتدبر هذه الآية أن نقول: هل شك الأنبياء في نصر الله؟ وإنما يضرب الله لنا مثلا أن الأوقات الحرجة الشديدة العظيمة التي فيها ينادي بتمني الأنبياء والمؤمنون أن يسارع الله بنصره وبفرجه عليهم، لشدة الخوف ولشدة المحنة ولعظيم الخنق على هذه الأمة، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الدنيا فانية وحطام زائل، ومهما كان الإنسان فيه من التعاسة أو من العذاب أو من الراحة فإنها تنقضي. ألا إن نصر الله قريب، قريب من المؤمنين في الدنيا وقريب منهم في الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم يقول الله في النور المبين في القرآن العظيم بعد هذه الآية: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. للشهيد القائد كلام في تدبر هذه الآية، يقول بهذا المعنى: الأمة هي في عصر جهادي، في عصر الإسلام الأول، في عصر الدين والإيمان، وكذلك هذه الأمة هي مخاطبة من قبل الله سبحانه وتعالى أن تقيم مسؤوليتها كاملة. فكان الناس يركزون أموالهم وجهودهم على مصارعة الباغين والوثنيين واليهود والنصارى، فأراد الله ألا يهملوا جانبا على حساب جانب، وألا يقصروا في جانب وهم يركزون على جانب آخر. ففي المجتمع الإسلامي أيتام فقدوا آباءهم في الحروب أو فقدوا أمهاتهم، وفي المجتمع الإسلامي مساكين سكنوا إلى التراب لشدة فقرهم، وفي المجتمع الإسلامي المجاهد أبناء سبيل ومسافرون منقطعون ومجاهدون وغير ذلك. الله يقول لهؤلاء الذين يسألون عن ماهية الإنفاق ماذا ننفق، كأنهم يقولون هل ننفق طعاما، هل ننفق فضة، هل ننفق ذهبا. فرد الله عليهم إلى الأهم، إلى مصارف الإنفاق، وأخبرهم أن الخير كله مقبول عند الله. ما أنفقتم، قل ما أنفقتم من خير، من أي خير، فللوالدين، لأن الوالدين إذا كانا ينظران إلى ولدهما المجاهد ركز على الجهاد وترك أبويه يحتاجان ويتسولان، يكونان ضده ولا ينصرانه في نصرة الدين. لكن إذا شاهدت الأسرة، شاهد الوالدان وشاهد الأقربون والأولاد والزوجة، شاهدوا هذا الرجل يهتم بالجهاد ويهتم بأسرته، يقول لهم: نريد أن نتقشف في حاجاتنا من أجل أن ننصر أمتنا في زمن الصراع، لكن لا نريد أن يفوت عليكم الشيء الضروري، فإن جاهد وإن تحرك وإن أنفق فسترى في إنفاقه جزءا يسير إلى من يعولهم، وسترى في تفكيره جزءا كبير يسير إلى من يعولهم ومن يحيطون به. إذا كان الإنسان يحمل هذه الروحية فسترى زوجته وأولاده وأبويه وإخوته والمحيطين به ينصرونه على الجهاد ويقولون: نحن معك وسننصرك في سبيل أن تنصر أمتك. لكن إذا رأوه مقصرا في حقهم سيقولون: ضيعوك، أبعدوك، الناس هؤلاء خذلوك لأنك تركت واجبك ومسؤوليتك. إذن فلنفقه هدى الله، ففي هدى الله أن نهتم بهؤلاء الشريحة، وأن نهتم بمن نعول حتى ولو كنا نجاهد أعداء الله. وما تفعل من خير فإن الله به عليم. أي خير؟ الله يعلمه. أي خير؟ الله سبحانه وتعالى يكتبه. إذا كان من ينفقون أموالهم رياء لا ينفقون إلا في محضر الجموع، فإن المخلصين يعلمون أن الله يعلم نفقاتهم وما يفعلونه في الليل المظلم وفي النهار الأبلج، والله عليم بخلقه. ونقف عند فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى.
هدى ونور، مقامات هداية إلى الحق.
الحمد لله رب العالمين. قرأنا قبل الفاصل: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ثم يقول بعدها: لأن الآيات تتحدث عن الجهاد وعن هدى الله وعن من يفقدون إيمانهم عند الابتلاءات، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية واضحة وبينة، كما أن كل آية في القرآن بينة. ولذلك حينما نأتي إلى القرآن نأتي متدبرين، لا نأتي متعالين، نأتي متدبرين لا نأتي مفسرين، نأتي لنأخذ الهدى من كلام الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الله تعالى مثلما قال كتب عليكم الصيام قال كتب عليكم القتال، أي فرض. وإذا كان الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وآله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، فكيف لنا أن نعفي أحدا من الناس وأن نقول أنت الأعلى وأنت الأفضل ولا يليق بك أن تقاتل في سبيل الله؟ لا، قد نقول دورك هنا، وقد تأتي مرحلة تخرجك من دورك إلى القتال. أنا أظن في نفسي أيها السامع الكريم وأيتها السامعة الكريمة من المؤمنين والمؤمنات أن دور القتال سيضطرنا جميعا، حتى ولو كنا في أدواننا ملتزمين، فإن الزمن يتغير ويتقلب ونرى أحداث عجيبة. نرى مؤسسات تدمر، نرى مكاتب تبعثر، كأن الناس سيضطرون، وإن كانوا يعملون في الجهاد في أدوار متعددة فإن المؤمنين قد يضطرون إلى القتال. وإن المؤمنات ولو لم يكلفهم رب العالمين بالقتال سيأتي زمن يضطر إلى القتال. وما دام الله قد سهل القتال، فإذا كانت المسبحة، إذا كانت هذه الأصبع في اليد معافاة وسليمة، فبإمكان الرجل وبإمكان المرأة أن يضغط على الزناد فيتخلص من عدو هاجم وغاشم. إذن هذا القتال هو مكتوب ومفروض من الله، وابتلاءات على الناس. قد نكون في هذا الزمن لازلنا نحتاج إلى أدوار متعددة، إلى جبهات إعلامية، إلى جبهات اقتصادية، إلى جبهات سياسية، إلى جبهات تمويلية، لكن قد يأتي زمن نضطر جميعا برجالنا ونسائنا إلى مواجهة المعتدين. في فلسطين المرأة تذهب بسكينها لتخدش يهوديا من أجل أن تستطيع أن تبني إسرائيل المستوطنات، وأن تتقدم في سحق الفلسطينيين وفي تمرير المشاريع التي تريدها في تدميرهم وتصفيتهم وأذيتهم. أما كان الأولى أن يجاهد المسلمون جهادا كبيرا، وأن ينظموا تنظيما عظيما جهادهم، وأن تتعلم المؤمنات كيف تدافع عن نفسها وعن عرضها ومنزلها إن ابتليت؟ وقد رأينا أسرا في العراق، وقد رأينا أسرا في أوطان كثيرة أذلت بسبب أن أعداءها أعداء الأمة يريدون للأمة إهانة، ويريدون للأمة أن تضيع كرامتها مع ضياع دينها. وهو كره لكم، قالوا كلمة كره لكم، قال الشهيد القائد في تدبره، لكم بحسب وضعيات أنفسكم فهو كره، أما لو أيقنتم بحقيقة هدى الله لو وصلتم إلى أن يكون الجهاد حبيب لكم أو يعني محبوب لديكم. ولذلك نرى المجاهدين المخلصين يفرحون بالجهاد ويحبون الجهاد، حتى وإن قلنا لهم نريد أن تقف الحرب قالوا نسأل الله أن يختار ما فيها الخير، لا نعلم ما هو الخير، والخير عند الله، نسأل الله أن يختار ما فيها الخير من حرب أو سلم، فالله هو الأعلم. لكن الإنسان الذي لا زال بعيدا عن الجهاد يكره الجهاد، يراه دماء ورصاص وأشلاء وتعب وغير ذلك، قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الإنسان إذا لم يلتزم بهدى الله كاملا فستراه في الأشياء، ستراه يكره الأشياء التي تفيده ويحب الأشياء التي تضره. بنو إسرائيل وهم 500,000 فلقى الله لهم البحر، كرهوا موسى وكرهوا هارون وأحبوا عجلا، عجل له خوار لا يتحرك ولا يأكل ولا يشرب، وإنما جاء فيه سحر من أثر الرسول أو شيء فانبعث من هذا الجسد الذي صنعوه من كنوز آل فرعون انبعث منه خوار. لكن البقر بقر الدنيا بكلها لا تتكلم لا تنفع لا تسمن لا هي بقر بقر حتى لو ملئت الدنيا بالبقر فهي بقر لا ترقى إلى درجة الإنسان ناهيك عن درجة الألوهية. لكن لضلال هؤلاء أحبوا عجلا قال الله وأشربوا في قلوبهم العجل. الإنسان خذوها معلومة دائمة أن الإنسان مهما كان بعيدا عن الله فإنه سيحب الأشياء التي تضره ويكره الأشياء التي تنفعه. ولذلك كثيرا ما يقول الله مثلا في النساء البعض يكره زوجته ويريد أن يطلقها لأنها ليست جميلة أو لأنه وجد متعته في غيرها. والله يقول في سورة البقرة وعسى أن تكرهوهن وعسى أن تكرهوا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بمعنى تكره أم أولادك من أجل الدنيا الفانية من أجل ملذاتها قد ربما في كراهتك لها وتصبيرك لنفسك على أن تحتفظ بزوجتك وبأسرتك وأن تكون أسرة وأولادا ناجحين يبنى مستقبلك وتكون ناجحا في الدنيا وفي الآخرة. لكن بمجرد أن تطلقها لغير حق كأنك بعثرت مستقبلك وبعثرت أولادك وبعثرت نفسك وأصبحت ضائعا وبدأت تخط مظلوميتك أو مظلومية الآخرين في الحياة على يد أم أولادك مثلا. الله يقول في الأشياء التي يكرهها الناس وكراهتهم لهذه الأشياء ليست خير مثلا حينما يقول الله حملته أمه كرها ووضعته كرها. المرأة بكره وهي تحمل ولدها لكن يعلم الله في هذا التعب وفي هذا الألم أنها ستأتي بولد يكون لها عونا ونصيرا وسندا في أيام مستقبلها وفي سنين عجافها وفي كذا. إذن الله يقول الجهاد ترونه القتال ترونه مكروها وهو عند الله سبحانه وتعالى هو الخير. ستقتلون بالملائين إن لم تقاتلوا ستتعرض كرامتكم للإهانة ستدمرون ستحشرون في حلف اليهود والنصارى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذن قضية الحب الذي يقولون أحيانا تحب مشروعا وتدمر أموالك من أجل هذا المشروع ما كان في حبك خير لأنك لم تلتزم بهدى الله. أحيانا تحب امرأة بعيدة وهي من غير الطراز الإيماني الراقي. أحيانا تحب شخصية أحيانا تحب عالما أحيانا تحب مالا أحيانا تحب قرية أحيانا تحب أرضية فوق القبور أحيانا تحب أن تزاحم الجيران في شيء من الأشياء. هذا الحب هو الذي سيدخلك جهنم. الله يقول وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله هو الذي يعلم ماذا يحدث على الأمة إن تركت قتالها إن تركت جهادها إن تركت مسؤوليتها. وقد رأينا هل سكت الأمر هل سكت الغضب اليهودي على الفلسطينيين مذ 70 عاما لا يقتلونهم دائما ويشردونهم دائما ويستبيحونهم دائما. من ظن أنه إن فتح لليهود والنصارى صنعاء وفتح لهم اليمن أنه سيتحول إلى الخير والاستقرار والاقتصاد فهو جاهل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي جبهة فيها الأمريكيون والإسرائيليون إذن فحينما لم تقاتلهم هو شر لك كبير وشر على الناس جميعا. والبعض يظن في قول الله تعالى حينما يقول الله وهو شر لكم أنه شر على الجموع أما شر عليه بنفسه لا. رب العالمين الذي قال شر لكم يعني لكل إنسان ترك الجهاد سيحصل عليه شر وأيما شر ما دام لم يكن في ولاية الله الحصينة. نصر الله أمتنا في القتال لأعداء هذا الوطن ولأعداء هذه الأمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين.
هنا 21 سبتمبر FM قدمت لكم هدى ونور، مقامات هداية إلى الحق، يعدها ويقدمها حمدي زياد.